يسمح بإيقاف صفقة التبادل. إلى التفاصيل، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية اتهام إيران باتباع سياسات مزعزعة للاستقرار في المنطقة أمرا مثيرا للسخرية، مشيرا إلى الدور التخريبي لدول مجموعة السبع من خلال دعمها الشامل للكيان الصهيوني المتهم بارتكاب إبادة جماعية، إضافة إلى تدخلاتها العسكرية والسياسية في المنطقة. وردا على المزاعم الأخيرة لمجموعة السبع ضد إيران، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن عودة الأمن والاستقرار بغرب آسيا لن يتحقق إلا بوقف هذه الدول، أي أمريكا وكندا والدول الأوروبية سياساتها التدخلية، مشددا على حق إيران المشروع ومسؤوليتها القانونية في الدفاع عن شعبها ووحدة أراضيها وسيادتها الوطنية ضد أي تهديد. وأكد بقائي أن تطوير إيران قدراتها الدفاعية ضرورة لحماية أمنها القومي، كما يساهم في استقرار وأمن منطقة غرب آسيا. أجرى مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي لقاءات في بغداد مع مسؤولين عراقيين كبار، بينهم نظيره محمد حسين بحر العلوم، وذلك في إطار المشاورات السياسية بين البلدين. وأكد تخت روانجي أنه في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها منطقة غرب آسيا، فإن تبادل وجهات النظر حول القضايا الحيوية والمهمة بين البلدين الجارين يعد أمرا ضروريا. وأضاف أن اللقاءات المستمرة بين مسؤولي البلدين تجري بشكل منتظم. بدوره قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن الأمن والاستقرار كانا العنوان الأبرز للمناقشات بين مسؤولي البلدين، ولا مجال لأي خرق للاتفاق الأمني بينهما، مؤكدا أن العراق ملتزم بالاتفاق بشكل كامل. توعد الأمين العام لحزب الله الاحتلال الإسرائيلي بتعامل مختلف ورد قاس في حال عدم انسحابه من جنوب لبنان في الموعد المحدد. وأوضح الشيخ نعيم قاسم أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية العمل من أجل سحب الكيان كافة قواته، داعيا السلطات إلى إعادة النظر في قرار منع الطائرات الإيرانية من الهبوط من مطار بيروت وعدم الانصياع لإملاءات الاحتلال. وشدد قاسم على رفض حزب الله تهجير الفلسطينيين إلى بلد آخر، محذرا من خطورة مواقف الرئيس الأمريكي ترامب على القضية الفلسطينية والإبادة السياسية لها. واصل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو رفضه إدخال المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزة وفقا لما تضمنه اتفاق وقف إطلاق النار. وادعى الإعلام العبري أن إدخال المعدات المطلوبة سيتم بحثه في وقت لاحق، مشيرا إلى تنسيق كامل بين تل أبيب وواشنطن بهذا الشأن. من جانبه أكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن هذه الخطوة تعتبر إعلانا بإفشال صفقة التبادل، ويظهر الطرف المعطل للاتفاق ما يتطلب تدخل الوسطاء وإلزام الاحتلال بتنفيذ تعهداته. يأتي هذا الإعلان من قبل نتنياهو تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي لفلسطين المحتلة، وأنباء عن رغبة الرئيس الأمريكي ترامب بتغيير اتفاق وقف إطلاق النار بغزة. وحول وصول وزير الخارجية الأمريكية إلى تل أبيب وإجراءاته لقاءات مع المسؤولين الصهاينة حول استمرار تنفيذ صفقة تبادل الأسرى والدعم الأمريكي للاحتلال، تستمعون للتقرير التالي.
وزير الخارجية الأمريكي يصل للقدس المحتلة في أول زيارة له للمنطقة، وتأتي هذه الزيارة على وقع تصاعد الضغوط الدولية لاستئناف المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.
يعني هناك أكثر من سيناريو متوقع لهذه الزيارة ولتحقيق بعض الأهداف. أعتقد أن الإدارة الأمريكية وصلت إلى قناعة بأنه لابد من الاستمرار في تنفيذ بنود الصفقة بين حماس وإسرائيل. أعتقد أن زيارة روبيو تأتي في هذا السياق، وأن الإدارة الأمريكية معنية بالاستمرار لأن لديها أهداف أوسع في المنطقة.
مباحثات واجتماعات عدة أجراها وزير الخارجية الأمريكي بالقدس المحتلة وتل أبيب مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الكيان، إضافة لوزير الحرب والخارجية وزعيم المعارضة الإسرائيلية إير لابيد، تمحورت حول استمرار المرحلة الأولى من الصفقة وتمديد المدة الزمنية واستعادة كافة المحتجزين الإسرائيليين وإنهاء حماس والحفاظ على أمن إسرائيل وحمايتها وتعزيز وجودها بالمنطقة على حد وصفهم.
في هناك أربع قضايا يتم نقاشها إسرائيليا مع وزير الخارجية الأمريكي. القضية الأولى مسألة تغيير اتفاق المرحلة الثانية من في الصفقة فيما يتعلق في قطاع غزة، فيما يشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين دون أن يكون في هناك يعني إرادة حقيقية بإنهاء الحرب وإنهاء الحصار. ثانيا فيما يتعلق في لبنان، تأكيد البقاء على بالخمس مواقع عسكرية إسرائيلية في لبنان. ثالثا فيما يتعلق بسوريا، بقاء الجيش الإسرائيلي في سوريا. وأخيرا الملف الأهم الذي تم هو الذي يتم نقاشه هو موضوع ملف النووي الإيراني. تحاول الحكومة الإسرائيلية إقناع الإدارة الأمريكية بضرب المفاعلات النووية بإيران.
ومعروف عن روبيو وزير خارجية أمريكا ومواقفه المؤيدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي حتى قبل تسلمه لمنصبه الحالي.
حذرت حركة حماس الولايات المتحدة من مغبة التأثير سلبا على مراحل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. المتحدث باسم الحركة حازم قاسم أكد أن التدخل الأمريكي سيؤدي إلى وقف تبادل الأسرى، مضيفا أن رئيس وزراء الكيان نتنياهو يحاول الاستفادة من البيئة التي وفرها له الرئيس الأمريكي ترامب. وأشار حازم قاسم إلى التزام الحركة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة عدة دول ضامنة، مشددا على أن المقاومة لن تسمح للاحتلال بالتلاعب والتغيير في طبيعة مراحل الاتفاق وإدخال مطالب جديدة. أكد بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين أنهم سينظمون وقفات وتجمعات احتجاجية في تل أبيب ومناطق أخرى للمطالبة بتنفيذ صفقة التبادل مع حركة حماس، وأنهم سيطالبون بصفقة واحدة تعيد جميع الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة. وأكدت عائلات الأسرى أنهم سيعلنون إضرابا عن الطعام اليوم لمدة 500 دقيقة للمطالبة بإعادة جميع الأسرى من غزة. إلى العناوين. طهران ترفض اتهامات دول مجموعة السبع ضدها وتطالب هذه الدول بوقف سياساتها التخريبية في منطقة غرب آسيا. الأمين العام لحزب الله يتوعد الكيان الصهيوني برد قاس في حال عدم انسحابه في الموعد المحدد من جنوب لبنان. الاحتلال يتنصل من التزامات البروتوكول الإنساني وحماس تلوح بإيقاف صفقة التبادل. السلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. مخطط ترامب وسبل إجهاضه محور حديثنا في هذا اللقاء. قد يمكن للاحتلال وبدعم أمريكي تهجير بضع مئات من الفلسطينيين بتضييق الحصار من حولهم وبتجويعهم بحرمانهم من أبسط مقومات الحياة، وهو ما يحدث حاليا في غزة، لأن الهدنة لم تسمح بعودة نسق المساعدات الإنسانية إلى ما يجب أن يكون عليه. ولكن تهجير أكثر من مليوني شخص أمر مستحيل وضرب من الخيال، وإنما يقوم به ترامب من خلال التلويح بترحيل أهل غزة وتحويل القطاع إلى منتجع سياحي أمريكي، هو بالدرجة الأولى محاولة خبيثة لإنقاذ نتنياهو مجرم الحرب من أي وسيلة إزاء ما صنعه جيش الاحتلال بغزة، وهو أيضا لقطع الطريق أمام أي خطوة من جانب الجنائية الدولية باتجاه محاكمة مجرمي الحرب من أمثال نتنياهو وجالانت. كما أن هذه المبادرة الشيطانية التي خرج بها ترامب هي مدخل له لسحب الرئيس الروسي بوتين للتفاوض حول الحرب في أوكرانيا واقتسام المشهد بين الجانبين، على أن تتولى إدارة ترامب مرحلة ما بعد الحرب في غزة وينهي بوتين حربه في أوكرانيا محتفظا بما تمكن من السيطرة عليه خلال الحرب. وفي ضوء هذه المعطيات، فإن الحاضر الغائب في المشهد الراهن هو الموقف الفلسطيني المعني الأول بخطة ترامب، وأولى الخطوات المطلوبة هي أن يتكلم الفلسطينيون بصوت واحد لسحب البساط أمام كل الرهانات على الخلافات والصراعات، وبالتالي منع تمرير صفقة ترامب التي تعكس جنونا دبلوماسيا غير مسبوق في الدوس على القانون الدولي والاستعاذة عنه أو الاستعاضة عنه بما يسميه ترامب بالقانون الأمريكي، وهذا أيضا يشكل خرقا فاضحا ويستوجب تحركا دوليا وفلسطينيا يجمع كل الأطراف والجمعيات الحقوقية والسياسية الفلسطينية، وتتحرك له اللوبيات الحقوقية لفضح عنصرية قرار الرئيس الأمريكي. فحرب الإبادة التي عاشت على وقعها غزة طوال 15 شهرا لم تكن حربا كلاسيكية بين جيشين متوازيين، بل كانت حربا اجتمعت فيها كل إمكانيات العالم في مواجهة حركة حماس. لذلك استغل ترامب الموقف للتفرد بالشرق الأوسط ليواصل تحديد خارطة المنطقة وفق طموحات نتنياهو وأحلامه التوراتية، ما يعني أنه سيكون من المهم التعاطي مع خطة ترامب بجدية مطلقة، ومن الخطأ اعتبار أن خيارات ترامب اعتباطية أو غير مدروسة، بل على العكس من ذلك هو يعرف جيدا تداعيات وانعكاسات هذه الخطوة وما يمكن أن تثيره من ردود أفعال في الداخل والخارج. فترامب يحرث لصالح نتنياهو ولن يتوانى عن خدمته لحمايته من الملاحقة وتهيئة الأرضية أمامه لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى، الأمر الذي يحتم على دول المنطقة ومحور المقاومة والفصائل الفلسطينية الوقوف بوجه الضغوط والابتزازات، إذ إنه لا أمل في الدول المطبعة خصوصا تلك التي باتت هي اليوم في المصيدة بعد أن أعلن ترامب بأن عليها القبول بخطة التهجير لأن أمريكا تقدم لهم المساعدات السنوية.
في 10 فبراير الحالي خرج المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة ملوحا بانهيار الهدنة المنعقدة في غزة، قائلا إن الحركة لن تفرج عن أي أسير حتى تلتزم إسرائيل بإدخال المساعدات المتفق عليها إلى القطاع وبأثر الرجع. هذا البيان أشعل نار الغضب في تل أبيب، وخرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومن بعده نتنياهو مهددين إن لم تفرج حماس عن الأسرى بحلول يوم السبت القادم فسيفتح أبواب الجحيم على غزة ولن تكون هناك هدنة حتى نسحق حماس عن بكرة أبيها.
دونالد ترامب حكى أنه هيفتح جحيم الساعة 12 على غزة، لكن كان رجال المقاومة كل أخرى أنه المهرجان والحفل هذا حفل تسليم الأسرى أنه يتم بشروط المقاومة وشروط أهل غزة، ويتم دخول الكرفانات والخيام وكل المتطلبات اللي بيحتاجوها أهل غزة.
الجيش الإسرائيلي هزم هزيمة مذلة أمام حماس، إن قادة إسرائيل كانوا يهددون بتوجيه ضربة كبيرة لحماس أمام الشاشات، أما من خلف الستار فكانوا يوافقون على مطالب الحركة كافة. أكثر من 800 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة بالفعل في يوم واحد، إدخال المساعدات بأثر الرجعي تماماً كما طلبت حماس، نحو 150 شاحنة محملة بعشرة آلاف خيمة. فما القصة؟ فما القصة؟
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. طبعاً يعني هذه الخطة وهذا الكلام لترامب يرى المراقبون كثيراً منهم، كثير منهم يرون أن يعني هي بمثابة نوع من التهريج ونوع من يعني محاولات خلط الأوراق ومحاولات يعني تعكير الأجواء بشكل يمكن من خلالها أن يصار إلى شيء يخدم مصالح الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة. طبعا هنا أيضا يأخذ ترامب بنظر الاعتبار مصالح شخصية لنتانياهو، وهي قضية بقائه في الحكم. ولذلك اليوم نتانياهو قال بأنه ترامب هو أفضل صديق للولايات المتحدة على مدى تاريخ الولايات المتحدة ورؤساء الولايات المتحدة. على كل يعني هذا الكلام من البداية كان واضحا أنه كلام ممجوج، كلام يعني ليس واقعيا، كلام شعارات، كلام لن يجد طريقه على الأرض، وأن الشعب الفلسطيني لن يسمح بذلك. عندما لوحت حركة حماس وكتائب القسام بانهيار الهدنة إذا لم يلتزم الاحتلال بشروطها وبنودها، تراجع الاحتلال ويعني بيّن هذا التراجع على مواقفه وتصريحاته، رغم عنترياته ورغم تبجحه بقوته وأنه سنفعل كذا وكذا وجحيم ترامب أيضا، لكن تهديد حركة حماس وجد طريقه، وبذلك تمكنت المقاومة من إعادة صفقة التبادل إلى مسارها الصحيح والطبيعي. طبعا هناك أيضا بعض الانتهاكات لحد الآن مستمرة من قبل الاحتلال، لحد الآن الآليات الثقيلة والبيوت والمنازل الجاهزة لم تدخل إلى القطاع، هناك نقص أيضا في الخيم التي كان من المقرر أن يدخل 100,000 عدد منها إلى القطاع، أيضا لم يكتمل هذا العدد. ولكن على كل إن الحكومة الإسرائيلية رضخت للمقاومة، والوسطاء قدموا الضمانات للحركة المقاومة ولكتائب القسام بأن المساعدات في طريقها وستأتي وتدخل إلى القطاع. واسمحوا لي أن نبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا حول هذا الموضوع. نعم، وطبعا وصلتنا مساهمة من الأخ مرتضى من العراق.
في برنامج حديث وحوار سبل جهاز مخطط ترامب، السبل كثيرة و متعددة، ولكن أهم سبيل هو مواصلة النهج الثوري المقاوم امتدادا للشهداء السعداء والصالحين. والسبيل الثاني هو العزم والإرادة والثبات، يعني مصداقا ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. إذن هذا الثبات والنهج هو، وأيضا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، أيضا كل هذه الأساليب، القوة المعنوية، القوة الفكرية، القوة المادية، القوة الدينية، كل هذه الأسباب والأساليب هي الوحيدة التي تجهض مخطط ترامب، وهو بالتأكيد إلى زوال حال الطواغيت، حال النمرود وفرعون، ويعني الطواغيت كلهم أينهم؟ لا تصدقون أن طاغي يقتل الأبرياء ودماء الأبرياء لا تذهب سدى، فحتما السبيل الأول والأخير هو التمسك والثبات والإرادة والعزم، فإذا عزمت فتوكل على الله. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق من الناصرية على هذه المشاركة. أيضا مساهمة وصلتنا من الأخ أبو سارة من العراق.
السلام عليكم. طبعا ترامب منذ يعني من بداية ترشيح ترامب للرئاسة الأمريكية أو خوض السباق هذا، نلاحظه يعني يتوعد الكثير من الدول، ولكن هو يتوعد لخط المقاومة وخط المجاهدين وخط الدول التي تقف ضد المشروع الأمريكي. نلاحظه يعني يفرض على السعودية بأن تشتري ما يقارب 450 مليار يعني توصل في السنة الأولى من رئاسته واستلامه. السعودية وافقت على هذه وقالت يعني مستعدة بأن تدفع 600 مليار يعني تشتري ب 600 مليار، بالإضافة إلى ذلك يعني توطين أصحاب غزة أو بيع غزة، لكن الكل رفض. نلاحظ يعني بأن ملك الأردن يعني وقف ذليلا أمام ترامب ولا يعقب على كلام ترامب بكلمة واحدة. وكذلك نلاحظ أن السيسي قد رفض المشروع جملة وتفصيل، لكن نعرف ما هي وراء الكواليس، لأن ترامب قال سيوافق السيسي وغيره. ونلاحظ البعض يعني من الدول يعني كالسعودية تريد يعني هذه يعني قيام دولة فلسطينية، لكن نتنياهو رفض هذه الشكل. يعني بالأخير يعني يجهض هذا القرار، وأنه مجرد يعني إبراز للعضلات. أبو سارة من العراق.
شكرا للأخ أبو سارة من العراق على هذه المشاركة.
رسالتنا اليوم للعالم أجمع وللعدو الصهيوني، احنا خرجنا لكم من تحت الركام، وإن شاء الله معكم حتى آخر نفس وحتى تحرير بلادنا كاملة إن شاء الله، تحت راية واحدة، راية التوحيد وراية المقاومة. لا خيار لنا سوى المقاومة، حتى لو هدمت كل بيوتنا، قتلت كل أطفالنا، في النهاية العدو إلى زوال بعون الله. طوبى لكل من شد على يد المقاومة، وخسئ ترامب وخسئ كل من شد على يده بعون الله عز وجل.
بإذن الله عز وجل ما يقوله ترامب ومخططات ترامب بإذن الله لن تمر، وسنبقى على هذه الأرض على حد آخر مجاهد على هذه الأرض سوف نبقى.
الأسرى مكرمين معززين وخرجوا أمام وراء العالم بمشهد يشرف المقاومة وبمعاملة الإسلام.
ديننا ورسولنا ما قالنا تتعاملوا مع الأسرى إلا بكل حسن وكل محب واحترام، كما كل أعين العالم رأت كيف كنا نتعامل مع هؤلاء الأسرى.
الحق حرة في لواهيب.
نعم، مفاعيل هذه التصريحات مستمرة يعني من نفس الإدارة الأمريكية، المسؤولون الأمريكيون، وزير الخارجية، مبعوث الإدارة الأمريكية إلى الشرق الأوسط وغيرهم من المسؤولين، مستمرين في تسويق هذه الخطة، خطة سيدهم ترامب لقطاع غزة وللمنطقة، وطبعا بالتزامن هناك القضية الأوكرانية أيضا مطروحة يعني قضية لإنهاء هذه الأزمة ورضوخ الأوكرانيين إلى يعني المطلب الروسي بالاعتراف بما فقدوا من أرض في هذه المواجهة، وبالتالي إنهاء هذه الحرب، لأن تكاليف هذه الحرب أصبحت كبيرة جدا وعبئا كبيرا على كل الأطراف، وخاصة في ظل الحالة البراغماتية والاهتمام بالمصالح الخاصة للدول المشاركة في تقديم هذه المساعدات. يعني ربما كانوا يتصورون أن الأمر سيحل ببضع مليارات أو بضع عشرات من المليارات وخلال فترة قصيرة ستنتهي ويتراجع الطرفان، ولكن الجانب الروسي أثبت أنه مستمر. نرحب بالأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والصحفي المخضرم من إيران، من طهران. أهلا بك سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، حياتي لكم ولمستمعيكم.
حياكم الله سيد مصدق بور. نتحدث عن يعني تداعيات صفقة ترامب. هو في ولايته الأولى جاء بمشروع أبراهام، والآن بدأ بقضية غزة ومشروعه لتهجير الغزيين وتهجير الفلسطينيين أصلا من الأراضي المحتلة حتى من الضفة الغربية إلى الأردن ومصر. كيف يمكن التعاطي مع المخاطر الكبرى لقرارات لهذه المشاريع الترامبية، وبرأيك ما مدى جديتها، ما مدى يعني إمكانيتها على أن تتحقق، و يعني من جميع النواحي لو نريد أن ننظر إليها هل لها حظوظ؟
نعم شكرا. أنا أعتقد يعني هذه المشاريع الترامبية كما تفضلتم وقصتكم، هذه يعني لاحظنا عندما ننظر يعني فيها تراجعات كثيرة. يعني ترامب خلال حملته الانتخابية وطرح عديدة وشعارات، و أبرز عنوان لهذه الشعارات أنه يريد أن يعمل يعني لإطفاء الحرائق في المنطقة وإخماد الحروب. يعني أعطى لنفسه يعني صبغة سلمية وأنه شخص مسالم وأنه مع السلام، على هذا الأساس يعني هو أعطى هذا الانطباع عن نفسه عندما كان يخوض المعركة الانتخابية، وعندما فاز طبعا لاحظنا يعني هو يعمل بشكل معاكس تماما لما وعد به جمهوره الانتخابي ولما وعد به العالم. يعني
نعم،
يطفئ الحرائق، خاصة سوف يوقف الحرب في غزة، سوف يوقف الحرب في أوكرانيا. ونلاحظ يعني اليوم هو كيف يتعامل يعني مع غزة. يعني هو في الواقع أنا أعتقد يعني هو موقفه أشد حتى من نتنياهو ومن هؤلاء المجرمين الذين يحكمون اليوم إسرائيل. يعني هم صحيح جميع مجرمين، ولكن ترامب يعني هو أيضا يحاول أن ينسف أي فرصة، يعني يطلق شعارات فارغة بكل صراحة. يعني
نعم،
هو وعد وتوعد يعني وقال إذا لم تفرج حماس حتى يوم السبت سوف يعني يحول غزة إلى جحيم وإلى جهنم. يعني لاحظنا لم يفعل ذلك. يعني حماس أصدرت بيان وتحدثت وقالت بأنها ماضي، يعني طبقا للاتفاق المبرم، اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى يعني حسب الترتيب وحسب التسلسل. وبالتالي حماس تحدث والتزمت بقولها وعملت حسب هذا الاتفاق، ولم تستجيب ولم تعير أي أهمية لتهديدات ترامب. لاحظنا ترامب وحتى نتنياهو ما هذه هزيمة وهذا الفشل يعني. هم يريدوا أن يعني يلمعوا صورتهم، يريدوا أن يحفظوا ما وجههم، ويريدوا أن يقولوا بأن حماس استسلمت لنا. هرج لنا نتنياهو بتصريحات يقول لولا
هل نفهم من كلامك أنه يعني هذا الحديث من ترامب أساسا هو أصلا يعني بمثابة تسويق لنتنياهو؟
فعلا يعني هو يحاول يعني إسرائيل، يدعم إسرائيل بشكل عام. اليوم نتنياهو يعني إسرائيل، وبالتالي هناك دولة عميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي من تضع هذه الخطوط وهذه العناوين وهذه السياسات وتفرضها على رؤساء الجمهوريات في الولايات المتحدة الأمريكية. وما يقول ترامب يعني كلام فارغ، يعني أي كلام يقوله يعني هذه إشادات شخصية، يعني مناورات فارغة بكل صراحة، يعني ليس لها أي. أولا يعني هو يطرح أمور وهو غير قادر على تنفيذها يعني. ولاحظ يعني فيما يتعلق بكندا، فيما يتعلق ببنما، فيما يتعلق بالمكسيك، يعني واجه مشاكل كبيرة ولم يتمكن من تنفيذ وعوده. ولكن رغم ذلك يعني في إعلاميا على الصعيد الإعلامي ويحاول أن يقول بأنه نجح. على أي حال يعني أنا أعتقد يعني هذا الشخص يعني يعني مصاب بداء عجيب، يعني داء عجيب وغريب، يعني لدينا نرجسية يعني عجيبة، ويعني يتبجح بنفسه ويحاول أن يعني يقول بأن كلمته هي يعني هو الرب الأعلى للعالم، وبالتالي هو يقول. لكن في المقابل هناك يعني
كيف سيد مصدق بور، عذرا على قطع كلامك، كيف رأيت موقف مصر والأردن؟ يعني ملك الأردن في جلسته مع ترامب كان يعني لم يبدو في وضع طبيعي، كأنه يعني من حديث ترامب كان ربما ممتعض كثيرا، ولكن لم يتمكن من أن يبدي ردة الفعل الطبيعية في
هذا شيء طبيعي. يعني هذا شيء طبيعي أنه مهما كان الشخص يعني يكون عميل، ومهما كان يعني هو تابع، لا يتحمل يعني مثل هذه المهانة ومثل هذه الإهانات. ترامب يتحدث معه ويخاطبه بنبرة استعلائية وكما يأمره ويفضحه يعني في الواقع، يعني هذا يسيء إلى سمعة هذا الملك وإلى سمعة الأردن بشكل عام. وبالتالي ملك الأردن يعني نحن لاحظنا إذا أردنا أن نقرأ لغة الجسد لديه كلها كانت دليل على الرفض، ولكنه نطق بكلام يعني وحاول يعني أن يهدئ، حاول أن يقول لترامب بأننا كنا يعني نأمل منك أن تأتي بالسلام وهذا ما نتوقعه منك وسوف نتعاون. يعني خرج من الموضوع ثم دخل إلى صلب الموضوع. يعني هو أيضا رد بكل صراحة، يجب أن لا أنتقص يعني من حقوق الآخرين أو من كلام الآخرين، صحيح يعني بغض النظر عن نوع العلاقة أو طبيعة يعني الموقف الأردني، ولكن هو ملك الأردن وقال بأنه نحن لدينا اجتماع عربي سوف نتخذ القرار في هذا المجال. وبالتالي هو حول الموضوع يعني بصورة غير مباشرة، هو قال لترامب بأن الاجتماع العربي هو سوف يقرر ونحن سوف نعمل.
لكن يعني في الواقع العربي. هل تعتقد بأن الصف العربي سيصمد أمام ضغوط الولايات المتحدة بهذا الاتجاه؟
طبعا هذا سؤال مهم جدا، يعني هذا سؤال مهم جدا. كيف يعني هل سوف يصمد؟ أنا أعتقد هو قادر أن يصمد، يعني هو إذا كان يعرف المفتاح، المفتاح واضح يعني على الأقل يعني إطلاق العنان للشعب الأردني وللشعب المصري أيضا، يعني يخرج بتظاهرات صاخبة، تظاهرات مليونية، وتخرج أيضا تظاهرات شعبية. يعني يجب أن نعول على قدرة الشعوب وليس على قدرة الحكومات، لأنه لا حول ولا قوة لديها. وبالتالي يعني هذا الضغط الجماهيري وأيضا سوف يوفر المبرر للحكومات يعني في ذهن ترامب، يعني هذه الحكومات هي أمام يعني موجه احتجاجات ولا تستطيع أن تخرج من هذه المنظومة الشعبية، وأنها إذا لم تستجب بمطالب الشعب وهناك خطورة إزاحتنا وإزاحة هذه العروش، وفي النتيجة هذا سوف لن يكون لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هم يحاولون يعني عن هذا الطريق. نعم المفتاح هو جماهير، يعني على الأقل يعني السماح لجماهير أن تعبر عن وجهة نظرها. أما فيما يتعلق بالموقف المصري، أنا لم أجب على سؤالك. الموقف المصري إذا أردنا أن نقارنه بالموقف الأردني، أنا أعتقد الموقف المصري كان أفضل. يعني رئيس المصري السيسي يعني وتحدث ترامب بكل صراحة، يعني هذا أيضا هذا ما لاحظناه، وقال أولا يعني هو ألغى زيارته وأرجأ زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني في الواقع هو أرجأ قبول الدعوة التي وجهها له ترامب بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى هو شجاع يعني بيّن السبب وقال إذا كان المقصود أو جدول أعمال لقائي أو زيارتي هو موضوع تهجير غزة، أنا سوف لن أحضر إلى واشنطن، وقالها بكل صراحة. هذا واحد. ثانيا يعني وعبر أيضا وقال بأنه مساعد لإدخال بيوت جاهزة وإعادة أعمار غزة خلال فترة وجيزة مع إبقاء سكان في نفس القطاع. يعني هذا تحدي في الواقع. يعني اليوم نحن نشهد ظاهرة جديدة، يعني ترامب منبوذ في الداخل، منبوذ أوروبيا، منبوذ على صعيد العالمي الدولي. ولاحظنا يعني هناك رئيس دولة أفريقية خطب السفيرة الأمريكية وأدلى على قال إن إذا تدخلتي سوف نطردك شر طردة من بلادنا. وبالتالي يعني هذه الأصوات لم نكن نسمعها في السابق. اليوم ترامب وكما كنا نتوقع هو هدم ودمر السمعة الأمريكية خلال فترة الرئاسية الأولى، واليوم هو سوف يستكمل نفس هذا المشوار وسوف يدمر ما تبقى للولايات المتحدة الأمريكية من سلطة ومن هيمنة ومن نفوذ ومن اعتبار ومن أي شيء يعني يعني على صعيد العالم. يعني اليوم كل العالم يعني حتى الفضائيات في هذه المنطقة أنا أعتقد يعني هناك تغيير كبير. هي أصبحت يعني تنتقد ترامب وتنتقد نتنياهو وتنتقد هذه الخطة، وبالتالي يعني هذا تحول كبير يعني جدا، وإن كان منقوص يعني ولكن هو تحول كبير. أنا أمل يعني هذا التحول أن يستمر. يعني اتحدت الدول العربية والدول الإسلامية على الأقل في مواقفها وفي وقوفها ضد
نعم يعني لاحظنا سيد مصدق حتى في موقف السعودية نوع من يعني القطع والقوة في الحديث حول قضية غزة. ماذا تقول؟ هناك من يعتقد بهذا، ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
طبعا حتى السعودية يعني السعودية موقفها واضح، هي قالت بأنها ستطبع مع الكيان الإسرائيلي أو تدخل إلى منظومة يعني معاهدة إبراهيم أو إبرام في حال تأسيس يعني تطبيق حل الدولتين. هذا موقف لم نرى تراجع يعني من السعودية من هذا المنطلق قالت هذا الكلام. يعني وأعتقد أصبحت غاضبة في الآونة الأخيرة لأنه وجهت إليها إهانة. يعني الإسرائيلي والأمريكي يقولان لحكام السعودية أن لديكم أراضي شاسعة واسعة بإمكانكم أن تخصصوا وتقطعوا جزء منها لإسكان أهالي غزة. هذا الكلام أساسا يعني ولا لا يستند إلى أي قانون دولي ولا يستند إلى أي حس وشعور وأي استحقاق وأي مسؤولية إنسانية وأخلاقية. وبالتالي السعودية أيضا أنا قلت هناك تحول كبير. يعني هذا التحول يحتاج إلى أن يكون الجمهور العربي والإسلامي يدعموا هذا التحول من خلال تظاهرات، أن تستمر هذه التظاهرات الصاخبة وتوجيه رسائل نارية إلى الإسرائيليين وإلى الأمريكيين بحيث هم يشعروا بالخطر. يعني وهذا أيضا أنا فأعتقد سوف يشجع ويجعل هؤلاء الحكام أكثر جرأة، لأنه اليوم ليسوا مصلحتهم الوطنية ليست مستهدفة فقط ولا أراضيهم مستهدفة، حتى وجودهم مستهدف. يعني اليوم عندما يتحدث وينطق نتنياهو وينطق ترامب بهذه اللغة الاستعلائية أمام هؤلاء، هذا يقلل من اعتبارهم ويقلل من رصيدهم حتى في بلدانهم، وبالتالي هذا الشيء لا يمكن تحمله. وأنا أعتقد يعني على الأقل هؤلاء الحكام ولو دفاعا عن مصالحهم الشخصية هذا يقتضي أن يقفوا ضد هذا المشروع. وأنا أعتقد
طيب
يعني
نعم سيد مصدق بور عذرا، لكن هناك من يقول بأن ترامب يحاول مقايضة غزة بأوكرانيا، و يعني جعل بوتين في صفه في هذه القضية، وكسب الدعم الروسي أيضا لقضية غزة. كيف تنظر إلى الأمر من هذه الزاوية؟
أنا يعني من الذين أؤمن بهذه النظرية. يعني بصراحة هو عندما يقول لزلنسكي رئيس الأوكراني يقول يجب وقف إطلاق النار بأسرع وقت، ويهدد بقطع المساعدات، ويطالب باستيفاء كل ما صرفته الولايات المتحدة الأمريكية من أموال في هذه الحرب لصالح أوكرانيا. هذا في الواقع يعني هذا كلام خطير جدا. وأيضا هو يقول أن الأراضي التي سيطرت، الأراضي الأوكرانية التي سيطرت خاصة دونباس، دونباس هي منطقة غنية بالموارد الطبيعية، يقول يجب تبقى هذه المناطق تحت تصرف أو تملك روسيا. يعني هذه الدرجة لماذا يقول هذا الكلام؟ يعني هناك سببين. يعني هو يريد أن يقول بأنه نجح لأنه يعلم أن هناك مقاومة روسية، ويريد أن يقول أنه نجح في إحلال السن، يعني وغوغائي شعبوي، يريد أن يقول أنه حقق إنجاز. هذا السبب. السبب الثاني يريد يعني أن تكون يعني الحالة التي هو يريد تطبيقها في غزة تكون عادية، يعني أنه يطالب بغزة ويجب أن تكون ملك له، وسوف يستثمر ويحولها إلى جنة حسب زعمه، ويكذب. وفي الواقع يعني هو يريد أيضا في نفس الوقت يعني الرئيس الروسي يفعل نفس هذا الشيء حتى يكون ما يقوم به في غزة يكون شيء يعني عادي، يطبع يعني ما يقوم فيه في غزة فعلا. يعني هو هذه المقايضة لهذا السبب، يعني هو يريد السيطرة على غزة، يريد دعم من قبل روسيا وحتى من قبل الصين. يعني ربما الموضوع يرفع إلى مجلس الأمن حتى لا يستخدم، لا يستخدم أحد الأعضاء حق النقد الفيتو، وبالتالي ويريد طبعا يعني يحاول أن يقول لبوتين بإمكانك أن تسيطر على هذه الأراضي.
نعم.
في المقابل طبعا بوتين هو أيضا سوف يغض الطرف عن موضوع غزة. نعرف الموقف الروسي أيضا ليس موقف يعني موقف قوي، أو يعني نستطيع أن نبني عليه الأعمال. بصراحة يعني الروس يحاولون يعني في هذه المنطقة يحاولون أيضا يتابعون مصالحهم الشخصية.
نعم.
يحاولون يعني أن يتعاملوا مع دول أخرى فقط في هذا الإطار، يعني في إطار تنفيذ مصالحهم الشخصية لا أكثر. وبالتالي القضية الفلسطينية ليست مهمة بالنسبة لهم، خاصة أيضا لديهم جالية يهودية كبيرة وهم لديهم مصالح يعني كبيرة في إسرائيل اقتصادية وحتى ديموغرافية. وبالتالي نعم كما تفضلت صحيح يعني هذه مقايضة. يعني هذا السبب يعني هو لذلك يعني هو يشعر بأنه إذا سهل الأمر على بوتين في احتلال غزة أو سيطر على غزة، هذا سوف أيضا يعني يستطيع أن يقنع الأمريكيين بأنه في المقابل هو حصل على عمل صفقة ورجل صفقات، يقول في مقابل هذه الصفقة وحصل على غزة وسيطر على غزة. أم يرضي الحكومة العميقة ديب ستيت وأم يرضي الشارع الأمريكي؟ هكذا هذه هي سياساته يعني اليوم. لكن للأسف يعني هذه السياسات لها دروس كبيرة. يعني كل العملاء الذين يعولون على ترامب أو على الولايات المتحدة الأمريكية هدرت يعني بهم أمريكا. بالتالي نستطيع أن نقول أن البيت الأبيض لا ينفع في اليوم الأسود. البيت الأبيض أمريكا يعني.
نعم.
البيت الأبيض لا ينفع في اليوم الأسود.
نعم. برأيك ما الذي ينتظرنا؟ ما الذي ينتظر المنطقة خلال الأيام والأسابيع المقبلة؟
ما الذي ينتظر
تنتظره المنطقة؟
تنتظر المنطقة المزيد من التخبط والمزيد من هذا الكلام عشوائي، هذا الكلام طائش، هذا الكلام يعني لا نعرف يعني كيف يخرج هذا الكلام، يعني هذا الكلام غير المعقول، هذا الكلام المنتهك القانون الدولي. يعني خلال السنوات الأربع العالم محكوم عليه أن ينتظر يعني ويتحمل على الأقل، لأنه يرأس دولة خطيرة جدا. يعني لاحظنا ماذا فعلوا يعني في هذه المنطقة، وبالتالي هذا ما ينتظر، لا ننتظر يعني خيرا، كل دول المنطقة لا تنتظر خيرا.
نعم.
وأمل أن تتوقف يعني هذه الأمور عند هذا الحد، هم يريدون أكثر. أنا أخشى بعد سنة لا يبقى أثر لغزة ولا لفلسطين، ويخرج جميع الفلسطينيين ويوحدوا إلى دول أخرى، ولا يبقى أثر للبنان، ويحتلوا لبنان ويحتلوا جزء من سوريا 30-70%، ويحتلوا أجزاء من السعودية، ويحتلوا الأردن بالكامل، ويضموها إلى دولة إسرائيل الكبرى أو الشرق الأوسط الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا أنا أعتقد يعني السبب أيضا واضح، العرب للأسف والحكومات العربية هي أخطأت كثيرا في طريقة التعامل وفي سلوكها تجاه إيران وتجاه محور المقاومة.
نعم، أحسنت، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور. طبعا الشعوب العربية موجودة إن شاء الله وستفشل
الله
هذا
الله.
المخطط،
هذا أملنا، خاصة الشعب المصري.
نعم.
خاصة الشعب المصري والشعب الأردني أيضا.
أحسنتم.
يمكنهما أن يغير هذه المعادلة.
نعم. أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي والصحفي المخضرم على مشاركتك في هذا اللقاء. ونستمع إلى مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
يا جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. مواجهة مخططات ترامب، أول صمود أرونا في فلسطين وتقديم المساعدة المالية والعسكرية لهم. 2 اتحاد مجموعة من العرب والمسلمين ضد الصهاينة ورعاة الكاوبوي في واشنطن. واخيرا 3 وقطع العلاقة أيضا تكملة وقطع العلاقات مع هذا البلد والاتجاه نحو الشرق، بذلك تسقط الخزينة الأمريكية تلقائيا. وأشكر لكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار، مخطط ترامب وسبل إجهاضه كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته في هذا اللقاء، كما نشكركم على حسن المتابعة وجميل المشاركة. أتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
فرقتنا ألف دين وحقوق حنردها لك، وحقوق حنردها لك. أنا قلبي سايبه عندك في شوارعك والبلاد، هتزول الغمة بكرة وحنخلع السواد. في القدس نصلي جهرا، نعلن فرجا ونصرا، ونهاية الحداد، ونهاية الحداد. وتعودي تاني شابة وعد الحر دي، نزرع نحصد محبة وتعيش في أعلى قبة، وبقية يا فلسطين، وبقية يا فلسطين. أنا قلبي سايبه عندك في شوارعك والبلاد، هتزول الغمة بكرة وحنخلع السواد.
النعم وكنت ساخطا بساعة النقم، نسيت أنه براك من عدم، وأنت أنت من بات يهتك العصام. عشت حامدا بلحظة الرخاء، وعشت جاحدا بلحظة البلاء. هكذا ترى رجوع للسماء، هكذا الرجاء. I love.
صبرتم وخذل إن شكرتم هي المفاز والنجاة. خذل إن صبرتم وخذل إن شكرتم هي المفاز والنجاة.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في
يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج، نستضيف فيها سماحة السيد حسن الكشميري للتحدث عن موضوع هو مقدار ما يحتاجه الأولاد من الترويح ومن اللعب وضوابط ذلك داخل المنزل وخارجه. أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله. أهلا بكم وسهلا.
سماحة السيد حسن الكشميري، فيما يرتبط بالشطر الأول من الموضوع، ما هو مقدار، طبعا ليس التحديد قطعي ولكن تقريبي، مقدار ما يحتاجه الأولاد من الترويح من اللعب، هل هو حاجة ضرورية أساسية بالنسبة للأولاد أم أنه حاجة ثانوية يمكن الاستغناء عنها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله عليهم أجمعين.
قضية اللعب هي قضية متأصلة عند الإنسان،
نعم،
وقد لا ترتبط بفصل معين أو بسنين معينة من حياة الإنسان. ربما نشاهد بعض الأشخاص يهوون اللعب وهم كبار. إذن اللعب يجوع إليه الإنسان ويحتاج إليه.
يعني لنعمم نقول الترويح عن النفس أعم من اللعب، باعتبار اللعب بهالتعبير القرآني قد يكون خاص بالأولاد.
إنما الدنيا، المفسرون حينما يكتبون عن هذه الآية إنما الدنيا لهو ولعب وتفاخر إلى آخرها، يقسمون بها مراحل عمر الإنسان. فأول ما يلهو،
نعم،
الطفل أول ما يلهو حينما تعطيه حاجة أو أداة للعب يلهو بها. أما المرحلة القادمة اللعب، وهو أن يحرك أعصابه وعضلاته وتفكيره بالحاجة التي يلهو بها، فصار لعب.
نعم.
يعني قد تعطي بعض حاجة أو بعض المواد يغيرها في كل لحظة، نعم. فهنا هو يشغل ذهنه وأتكار.
يعني فيها تنمية في الواقع لطاقاته.
أحسنتم. وتحريك لآراءه وابتكاراته،
نعم.
وأحيانا يمكن أن تنتزع من اللعبة قدرات الطفل ومواهبه،
نعم. يعني
ونبوغه أحيانا. وعلى ضوء هذا السيد الإمام رضوان الله عليه أجاز قضية لعب الشطرنج، هاي قضية،
نعم،
لعب الشطرنج،
الرياضة الذهنية، أحسن، الرياضة الفكرية.
فهو تحليل السيد رضوان الله عليه لما أجازه في إطار السؤال،
نعم،
في حدود السؤال
إذا خرج من مصداق كونه أحسن. من لعب هو القمار أو من آلات
خلا
القمار
سيد الجواب في دائرة السؤال فقط أنه هذا إذا كان للرياضة الذهنية
وخرج من آلات القمار
أحسن.
في الفرض المذكور.
فإذا هناك بعض الألعاب هي لعب بنفس الوقت وهي تنمية ومدرسة إن شئت للطفل، هذا أمر ضروري يحتاج إليه الإنسان. نحن نجد في حياة الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أن بعض أبنائهم أعطوا المجال لإشباعهم بهذا، خصوصا اللعب البريء. اللعب البريء، نقرأ مثلا عن حياة العلامة الحلي رضوان الله عليه، كان هو طاقاته بشكل خارق للعادة، يعني بلغ درجة الاجتهاد في 13 من عمره، في 14، لكن بنفس الوقت تقول السير بأنه كان يمارس هذا الوضع أو اللعب، ماكو تعارض ولا أكو أي تصادم بين العلم واللعب البريء أو مواهب الإنسان أو هيبة الإنسان واللعب البريء. يمكن للإنسان أيضا أن يشبع هذه الغرائز في النفس.
يعني هي مبدئيا نقرر هذه الحقيقة، وهو أن اللعب حاجة فطرية للأولاد،
كما يحتاج إلى الغذاء اللباس، يحتاج إلى أن يشبع هذا، يترك لا يحرم منه. وقد ربما يحرم الطفل في بدايات حياته، يبقى يشعر بأنه يطلب شيئا، دائم لشيء.
علماء النفس يقولون بأن الذين يفتقدون اللعب في الصغر تكون شخصياتهم ميالة إلى اللهو واللعب في الكبر عندما يكبرون.
فإذا النمو الطفل يجب أن يراعى عنده هذه الجوانب، لكن يجب أن يكون اللعب في ظل رقابة أبوية. هناك بعض الألعاب، الآن نحن حينما نتحدث وجها لوجه أنا وجنابك، تملأ بعض الأسواق في العواصم الإسلامية وللأسف بأدوات للعب يهواها الأطفال بشدة، ولكن هي وسيلة لغرس التكفير، لغرس الإلحاد. إسرائيل، يعني إسرائيل أقصد الصهاينة، مارسوا بعض الأجهزة أو بعض الألعاب للأطفال وهي متفجرات في إلقائها على بعض المناطق في فلسطين وغيرها. وأحيانا العدو يلجأ لنشر بعض الأوبئة أو نشر فيروس أو بكتيريا عن طريق الألعاب التي يهيئها ويغرق بها السوق للأطفال. هذا كله يزيد من مسؤولية الأبوين في انتخاب اللعب وأدوات اللعب.
سماحة السيد حسن الكشميري، نحن انتقلنا في الحقيقة إلى الضوابط قبل أن نستوفي البحث عن مقدار ما يحتاجه الأولاد من الترويح عن النفس ومن اللعب. إن شاء الله نتناول هذا الموضوع بنحو من التفصيل بعد هذه الاستراحة.
باسمك يا ربي يا سر إيماني، سبحت في قلبي في عمق وجداني، باسمك يا ربي يا سر إيماني، سبحت في قلبي في عمق وجداني، أنت هدى دربي ونور أشفاني، في روعة القرب في كل ميدان، أنت هدى دربي ونور أشفاني.